إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الإسلام قد حث على العمل والصناعة، ليس هذا فحسب، بل أمر بإتقان الصناعة إذا صنعنا. وقد دل القرآن الكريم على هذا المعنى، فقال تعالى: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. هذه الآية فيها دلالة ظاهرة على أن العبد إذا عمل أمرا لا بد أن يتقنه. وقدر في الصوت، إنها نصيحة لداود عليه السلام: إذا صنعت الدروع وأردت أن تضع لها المسمار والحلقة فلا تجعل المسمار دقيقا فلا يربط، ولا تجعله غليظا فلا يحكم، بل اجعله بقدر واضح ظاهر حتى يكون الدرع سابغا كاملا. فكل شيء له صناعة، أعمال الدنيا صناعات، والأفكار المنحرفة صناعات. واليوم نسمع عن اصطلاح لا يمر علينا يوم إلا ويطرق مسامعنا: الإرهاب والتطرف والانحراف. إنها اصطلاحات، وما هي إلا أحد أنواع الصناعات، وهي صناعة لها مقومات، وللأسف ترعى بعض الدول مقومات هذه الصناعة فتقوم لها قائمة ويشيد لها البنيان. والله عز وجل في كتابه قد بين أن الإرهاب على نوعين: نوع مشروع ونوع ممنوع. فأما المشروع ففي قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإرهاب العدو الكافر المعاند المقاتل لدول الإسلام واجب حق، بلا قوة لا بقاء له لا قيام له. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعداد العدة وتجهيز الجيوش وإحسان القتال ليكون الحق له مدافع حتى يبقى في وجه العدو. والنوع الثاني هو الممنوع، إرهاب الآمنين والمسالمين والمستأمنين من أهل الذمة وغيرهم بغير حق، فهذا حرمه الإسلام. فإذا أرادت الدول أن تمنع الإرهاب من المجتمعات فلا بد أن تقطع صناعته، فهو صناعة ويتولى صناعتها بعض الدول والحكومات. فأسباب الإرهاب متعددة، لكنني سأعرج في هذا المقام القصير على أسباب أربعة في مقومات صناعة الإرهاب. أولها: تقوم دول على غير دين الله تعالى، فلا وجود للدين في الحياة. إن قام ذلك وتبنت دولة قيامها بعيدة عن الدين فاعلم أنها تقوم على تصنيع الإرهاب. فإذا رأى الشباب المستقيم أن دينهم وشريعتهم لا وجود لها في سياسة الأمة ولا في اقتصادها ولا في تنميتها ولا في مقوماتها، فإن ذلك يترتب عليه نوع من الانزعاج، لأن الذي يقرأ كتاب الله تعالى يرى قضية الحاكمية لله مسألة لا تحتاج إلى مزيد تقرير. الله تعالى قال في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذكري هاهنا ليس المعنى فيه أي مصدر بمعنى عن أن يذكرني، وإنما أضيفت إضافة الأسماء ليست إضافة المصادر والمعنى. ومن أعرض عن أن يذكر كتابي وحكمه وما فيه فإن له معيشة ضنكا. فالآية أعم من مجرد الذكر. ثم ترى في كتاب الله تعالى آيات كثيرة مستفيضة ومتواترة تبين أن الحاكمية في الكون لا تكون إلا لله، في آيات ثلاث في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها: فأولئك هم الظالمون، والثالثة: هم الفاسقون. ثم يبين الله عز وجل أن بعض من يدعي الإيمان يقولون: نحن على الإسلام، لكن ليس في قضية الحاكمية لله، يعني ما تدخلش ربنا في الحياة، لا علاقة لله بحياتنا. فيأتي رب العالمين في كتابه ويقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فكأن الله عز وجل يقول للعباد إياك واحذر أن تفصل دين الإسلام عن حياتك عن واقعك عن التحاكم إليه في كل قضايا الحياة، فمن لم يفعل ذلك فليس بمؤمن. ومن هنا يأتي البعض ويقول ولكن الشريعة في هذا المجتمع وفي هذا الواقع قد لا تفي بحاجات البشر، وهناك مستجدات لم تطرقها الشريعة. فيأتي رب العالمين وهو الخالق وهو الذي يعلم ما في الصدور إلى يوم القيامة ليرد على هؤلاء قائلا ومبينا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا. تبيانا لأي شيء؟ لكل شيء، وهدى ورحمة وموعظة. دل ذلك يدل على أن كتاب الله تعالى واف بحاجات البشرية. لذا رضيه الله لنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل لا يأمرنا إلا بما فيه الخير، فالذي يعتقد ذلك يعتقد، فالذي يعتقد غير ذلك يعتقد أن الله تعالى لا يأمر بالخير. ولهذا قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. ربنا مش هيضلنا ولن يأمرنا بما فيه الشقاق علينا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وقافين على كتاب الله تعالى لا يتعدونه، فيقضى عليهم في أعراضهم في دمائهم في أموالهم، ولا يرضون بديلا عن حكم الله تعالى. يقول ابن عباس معترضا عمن يلهث خلف قانون آخر أو نظام مستورد أو كتاب غير كتاب الله وسنة نبيه، يقول ابن عباس كما في صحيح البخاري كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزله الله على نبيه أحدث الأخبار لم يسب، وقد حدثكم ربكم أن أهل الكتاب قد بدلوا وغيروا. لا والله لا نرى أحدا منهم يسألكم عما أنزل إليكم. خلي بالك ده يدل على الهزيمة النفسية، إن واحد يلهث خلف أي قانون غير الإسلام فيبحث عن كتاب آخر غير كتاب الله تعالى، يقرأ في توراة يقرأ في إنجيل يقرأ في كتاب وضعه بعض العباد ليبتعد عن كتاب الله تعالى. يقول ابن عباس والله ما رأينا واحدا من هؤلاء يأتي إلينا ليسأل عما أنزل إلينا. فلماذا أنت قبلت الدنية وتركت ما عندك إلى ما عنده؟ هذا من الضيم والظلم أن يعامل به كتاب الله تعالى. فإذا رأى بعض الشباب الغيور أن شريعتهم لا وجود لها في الحياة بل تستبعد عن أي قضية في حياتنا تولد رد فعل معاكس، فينشأ من ذلك نوع من الانحراف من الغياب عن المنهج الشرعي. فإذا قطعنا السبب لم تكن للإرهاب قائمة. السبب الثاني، إذا تصدر أهل الكفر والنفاق مقاليد الأمور وصاروا هم السادة، فإن ذلك مدعاة إلى أن تبذر بذرة الإرهاب في المجتمعات. لذا قال الله تعالى مبينا للعباد جميعا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا نهي من الله تعالى أن تتخذ بطانة من غير أهل الملة، إن كان منافقا أو مجرما أو على غير ملة الإسلام. لما؟ لأن الله بين السبب: لا يألونكم خبالا، أي حريصون على إفساد دينكم، إفساد حياتكم، إفساد مجتمعاتكم، ودوا ما عنتم، أي سيصدروا لنا أقوالا وقوانين تصيب الأمة بالعنت ويشق عليها ذلك. فهذا نهي من الله تعالى لكل العباد أن يتخذوا بطانة من غير أهل الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. أتوا يوما إلى عمر رضي الله عنه وقالوا له: إن هاهنا رجلا من الحيرة من غير ملتنا، حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا، عين موظف مش وزير، موظف. فقال عمر: قد اتخذت إذن بطانة من دونكم. ده نهي صريح: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فهم إذا تقلدوا أصابونا بالعنة والمشقة، فلهذا نهى عمر أن يقربهم وقد أدناهم الله، أن يعظمهم وقد أهانهم الله، فإن الله قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن هنا يرى بعض الشباب أن فاسقا أصبح زعيما أو كافرا تسلط علينا، يترتب على ذلك النقمة عليه وعلى من رضي به، فيترتب على ذلك أنواع من الانفلات في القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني سيولى أمراء يأمرون بحق وبباطل، فمن كره فقد سلم، ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. فإذا رأيت المنكر يمنى عليك فاعترفت وأنكرت ولم تشارك فقد سلمت وبرئت، لكن من تابع على ذلك وشارك فإنه مؤاخذ ومعاقب، ولكن من رضي وتابع. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإفساد وعن رفع السيف وعن القتال بين المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. السبب الثالث، إذا ارتفع أهل الفساد واستضعف أهل الإيمان فصار أصحاب الدين مبتذلين في المجتمعات فلا بد أن يخرج مارد التطرف. فإذا كانت دول تعتز بمنافقيها وفساقها وأصحاب الفساد فيها، وفي المقابل تنظر إلى المتدين نظرة احتقار واستهجان وازدراء، فلا يولى ولا يعظم ولا يرفع شأنه، بل يسب في كل مكان، فإن غيرة بعضهم تدفعهم إلى الرد على هؤلاء. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة انعكاس الأمور، تعظيم الفاسق وامتهان المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين. فالدين لا بد أن يعظم في بلاده وبين أبنائه، أصحاب التدين لا بد أن يحترموا في وسائل الإعلام وفي كل مكان، لا أن يصدر من يتدين لله تعالى. بل اعلم أن بقاء الدول ببقاء أصحاب الدين فيها، بقاء الدول متوقف على بقاء الصالحين فيها، فإن ذهب الصالحون من الأمم فاعلم أن الأمة زائلة. قال المشركون لرسول الله في مكة معترضين باستهجان ووقاحة، كما نقل الله عنهم ذلك في كتابه: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني لو محمد ده كان صادق ورينا عذابك، أنزل علينا نقمتك. شفت الجرأة على الله تعالى؟ لكن الله حليم رؤوف بعباده يمهل. فقال الله مخاطبا هؤلاء: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي أمانان في الأمة يمنعان نزول العذاب علينا. الأمان الأول بقاء محمد بيننا صلى الله عليه وسلم. الأمان الثاني استغفار المستغفرين لله تعالى، علشان دول لن أنزل عذابا عليكم. وهذا يدل على أن وجود الصالحين سبب في عدم إنزال العذاب على الأمم. وعلى هذا فأهل الدين والصلاح لهم منة على الفسقة والفاسدين. ولهذا استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالوا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ تدبر معي، إنها تعلمت في بيت النبوة أننا إن كان فينا الصالحون فكيف ينزل العذاب. إذن فتعلم الصحابة أن العذاب لا ينزل طالما بقي فينا الصالح، لكن قد ينزل العذاب إذا عظم الخبث، إذا زاد الشر، إذا صار الدين مستهجنا. قال: نعم، إذا كثر الخبث أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا إن دل يدل على أن الله عز وجل يبقي طائفة من المؤمنين والمستغفرين هي ميزان بقاء الأمة. ولهذا قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال ابن عباس: يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي، وبمن يحج عمن لا يحج، وبمن يتصدق عمن لا يتصدق. ففي طائفة قائمة على دين الله، فبهذه الطائفة منع من نزول العذاب عليها. السبب الرابع: شيوع الظلم في المجتمعات. إذا شاع الظلم بيننا فلا بد أن ينفلت النظام، فإن الدول إنما تقوم على العدل. فإن كثرت بيننا المظالم بين الرعية فيما بينها وبين الراعي والرعية، فاعلم أنها أمم ضعيفة لا قيام لها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، وأمر الولاة بالرفق بالرعية. في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها أسألها، فقالت لي: من أي البلاد؟ فقلت: من مصر. فقالت له: ما فعل أميركم معكم؟ فقال: خير أمير، ما يموت لنا بعير إلا أبدلنا بعيرا مكانه، ولا عبد إلا أبدلنا عبد، ولا تضيع نفقة إلا أعطانا بدلها. يعني رجل يحافظ على الرعية، يتفقد أحوالها، وده كان والي مصر. بس في مشكلة وقعت. تقول عائشة رضي الله عنها: أما إنه لا يمنعني ما فعل بأخي محمد ابن أبي بكر أخي أن أقول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ إن الوالي دوت قتل محمد ابن أبي بكر، وقع قتال فقتل محمد، وأتى هذا الوالي فأتى بمحمد بن أبي بكر بعدما قتل، وأتى على حمار ميت فدسه في بطن الحمار ثم أحرقه. لكن عائشة من أهل الإنصاف تقول: أما إنه لا يمنعني ما فعل بأخي محمد أن أحدثك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دخل الصحابي عائض بن عمرو على أحد الولاة، وكان يدعى عبيد الله بن زياد، فقال له، وكان عائض بن عمرو شيخا كبيرا، فدخل على أحد الشباب وكان خليفة، فقال: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فاحذر أن تكون منهم. يعني شر الولاة أصحاب العنف والقسوة والقهر، فاحذر أن تكون منهم. لكن هذا الرجل لم يقبل نصيحته، ليس اعتراضا على الحديث النبوي، فإن البعض لا يجرؤ على ذلك، لكن يعترض على ناقله. وهذا الذي يحدث اليوم، تأتي على رجل تنصحه فلا يقبل نصيحتك، يقول لك يا عم هو أنت تبع مين، هو أنت ماشي مع مين، يا أخي اقبل النصيحة حتى لو قالها الشيطان اقبلها. فقال عبيد الله بن زياد لعائذ بن عمرو: وهل أنت إلا من نخالة أصحاب محمد؟ يعني أنت مش من الناس الكبيرة عشان تيجي تنصحنا، أنا أنت مين أنت عشان تكلمني؟ ده أنت من النخالة، يعني سرادة الشيء. فقال عائذ بن عمرو: وهل كانت فيه النخالة؟ الصحابة دول كان فيه النخالة؟ إنما كانت النخالة في غيرهم ومن أتى بعدهم. ولهذا أتى عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال له: إن أناسا قد اقتطعوا من مال الله ولا أستطيع استخراج المال منهم إلا بأن أمسهم بعذاب. في عليهم شبهة بس ما عنديش دليل، ينفع أعذبهم؟ فقال عمر بن عبد العزيز لوليه أو لأحد ولاته، قال له: كأني جنة لك من عذاب الله، وكأن رضائي عنك سيمنع وقوع العذاب عليك. فانظر من قامت عليه البينة فخذه بما قامت عليه البينة، ومن أقر لك فخذه بما أقر، ومن أنكر فاستحلف ثم خلي سبيله. فوالله لأن ألقى الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. وبهذا قامت دولته. ومن هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله تعالى يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، وهي حقيقة مقررة. فإننا نرى اليوم في دول قامت على العدل والمساواة قام بنيانها، ونرى دولا فيها الإسلام لكن شاع فيها الظلم بين الرعية بين أفرادها، فترى الجار يظلم جاره، وترى الأخ يظلم أخاه، وترى الأخ يأكل ميراث أخته، فكيف تقوم دولة وقد شاعت فيها المظالم؟ ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم في سنن ابن ماجه بإسناد حسن، قال: لما رجعت مهاجرة البحر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني بأعجب شيء رأيتموه في بلاد الحبشة. قالوا: كنا جلوسا فمرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل قربة قربة من ماء على رأسها، فمرت على فتى منهم. خلي بالك من الموقف ده، واحدة عجوزة شايلة قربة مية ومعدية، واحد قاعد على النصية شاب قوي، فمرت به فقام إليها الفتى فوضع يديه بين كتفيها ثم دفعها فوقعت، فانكسرت قربتها أو قلتها. فقامت المرأة وقالت له، استمع لهذه الكلمة، قالت له: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم أمري وأمرك غدا. كلمة مزلزلة ذكرت بالقصاص يوم القيامة: إن كنت قادرا علي في الدنيا فلن تقوى يوم العرض. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وتكلمت الأيدي والأرجل وجمع الله الأولين والآخرين ستعلم أمري وأمرك غدا. والكلمة سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ فاحذر الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة باللسان واليد وانتهاك العرض والمعاونة ولو بكلمة على الشر، فاحذر كل ذلك. فقد يأتي العبد يوم القيامة معه جبال الحسنات لكن عليه جبال المظالم، فيقتص منه فيتحول من الجنة إلى النار بمظالم أصابها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الظلم قولا وعملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن التطرف خلاف الوسطية، والإسلام دين الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط. وقد يحدث التطرف بأسباب يقترفها العباد بالبعد عن منهج الله واتباع المناهج المنحرفة ومتابعة أصحاب البدع والضلالات في فساد أفكارهم ومعتقداتهم وأقوالهم، فيسير خلف جماعة أو حزب ضال يخالف به منهج الله تعالى. ولهذا قام رأس من رؤوس الضلال واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام ذو الخويصرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم مالا، فقال كلمة قبيحة وجهها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فماذا قال له؟ قال لإمام المتقين: اعدل يا محمد. يعني هو يرى أن نبي لا يعدل، أن نبي لا يتقي الله، فيقول له: اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خدت وخسرت إن لم أكن أعدل. كيف توجه هذه الكلمة إلى إمام المتقين، إلى إمام الأنبياء؟ هذا الرجل هو رأس الخوارج، وقام منهجهم على قاعدتين: الأولى الخروج على الحكام، والثانية الطعن في العلماء. فرفع السيف في الأمة وقتلوا أبناءها، ثم تكلموا على أهل العلم بالطعن والانتقاص، هي مناهج تعرقل سيل الإسلام. كم صدت هذه المناهج عن رفعة الدين وعن علوه وعن ازدهاره، فخرجت أفكار ضالة منحرفة افترقت بها الأمة فلم تجتمع، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق بهؤلاء على 73 فرقة، وكل فرقة تعتقد أنها الحق، وكلها في النار إلا واحدة ما كان على متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: فإن السلامة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه واتباعه في الشدة والرخاء، فلا ينبغي أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض والنفاس والطهارة والصلاة والزكاة، وعندما تأتي الأحكام والدماء لا يسمع قوله، عندما تأتي النوازل لا يستجاب لأمره. لهذا قال إمام أهل السنة في زمنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء وتطرق في الشدة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع أمتنا على كلمة التوحيد. اللهم اجمع بين قلوب الموحدين والمؤمنين، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا واجبر عجزنا واشف أمراضنا، لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا صاحب حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.